بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في يوم الجمعة المبارك، هذا اليوم الكريم الذي ابتدأ الله عز وجل فيه خلق آدم عليه السلام. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن آدم وهو أبو البشر كما نعلم قد خلقه الله عز وجل في يوم الجمعة، إلى جانب أن الساعة تقوم في هذا اليوم، والله عز وجل قد هدى هذه الأمة إلى هذا اليوم الكريم المبارك، كما أفادنا بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. اختار اليهود يوم السبت، واختارت النصارى يوم الأحد، واختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو اختيار الله له هذا اليوم الكريم المبارك، الذي أنتهز بداية هذا اللقاء أن أشيد به وأن أتحدث عنه. وكنت سابقا في بعض القنوات اخترت أن يكون لقائي في يوم الجمعة لما أشعر بفضل وخير هذا اليوم، وهو يوم حقا من أيام الله تبارك وتعالى المباركة، فيه يجتمع المسلمون في بيوت الله عز وجل ويلتقون لسماع العلم على إمام واحد يقوم فيهم خطيبا يذكرهم بالله ويعلمهم ما يحتاجون إليه ويصلي بهم ركعتين. ولا شك أننا لا نصلي ظهرا يوم الجمعة، ومن فعل ذلك أو إذا وقع هذا من بعض الناس فيكون بهذا قد أدخل هؤلاء الناس على دين الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يشرعه الله وما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، معلش، هل يجوز ذبح الأضحية تبع بنك الطعام؟
تبع بنك إيه؟
بنك الطعام. بنك الطعام بيخرج سكوك يعني باسعار معينه مثلا للخروف او
يعني توكيله البنك في الذبح. طيب،
حاضر. سؤال حضرتك تاني، زوجي بيعمل في بيع الاراضي.
نعم.
ففي اراضي تبع في مدينه العالمين، هذه الاراضي يعني هي وضع يد وهتدخل على يعني هتخش هتدخل مزاد على الدولة، بس هتبقى بأسعار غالية جدا.
نعم.
ففي مجموعة من الناس يعني مش هيقدروا على المزادات دي، فزوجي بينصحهم ان هم يديهم يعني اراضي بدل في مدينة الشروق اراضي بناء، فهم رافضين ومتخيلين هو بيتكلم عشان مصلحته هو.
نعم.
فهل كده عليه اسم لو هو سابهم في الاراضي دي، نصحهم ويعني وخلى محامين تكلمهم، برضو مفيش فايدة، فهم مصممين على الاراضي اللي هم واخدينها.
السلام عليكم. نعم.
مش ولما يجي المزاد مش هيقدر يدفعه. فهل في اسم لو هو سابهم في الاراضي دي عليه؟
طيب، حاضر،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
اي شيخ، انا خدت قرض من بنك مصر الاجتماعي. بمقدار القرض دوت 20,000 جنيه.
نعم.
والفايدة عليه 8%.
نعم.
وأنا يا شيخ أنا كنت بحسب أن الفايدة الكبيرة اللي هي 25 أو أكتر أن دي حرام، ما كنتش أعرف أن الفايدة القليلة حرام. فاتصلت من يومين بقناة الرحمة.
نعم.
قالوا لي أن هي دي الفايدة حرام حتى لو كان 1%.
نعم.
فدلوقتي يا شيخ أنا الفلوس دي اتصرفت في عربية.
نعم.
العربية دي ثمنها 70,000.
نعم.
دفعنا منها 20 اللي هو القرض و20 من حر منا.
أيوه.
وهي العربية هتسدد بقية قصتها. فهل العربية دي يا شيخ كل ما تدخلوا القرش ده حرام؟ وإحنا بنحاول دلوقتي نعمل جمعية بحيث إن إحنا نرجع القرض مرة تانية.
هو هذا اللي أريد أن أقول عليه. يعني لا. القاضي لم ينتهي بعد.
آه لا لسه، أنا لسه واخدها بقالي شهر. فإحنا لو ما عرفناش نجمع
طيب.
الفلوس لو ما عرفناش نجمع الفلوس دي ونرجعها يبقى كده يعني الفلوس دي حرام وذنبنا كبير. وهل أنا مشتركة في الذنب دوت؟ لأن زوجي هو اللي خده، وزوجي بيقول يعني إحنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى لو ما قدرناش يعني نسده، يعني نجمع الفلوس في الوقت الحالي لا. يعني ونسده هنستغفر ربنا كتير ونتصدق، فهل دوت يغفر لنا الذنب؟
حاضر، اسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
كل عام وانت بخير.
وانت بكامل الصحة والعافية.
ما سمحت لي سؤالين بس حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، حكم قضية التعويض كان هي أخ متوفي.
نعم.
كان هي أخ متوفي وبعدين شركة التعويضات صرفت فلوس لأخويا. حكم الفلوس دي.
طيب.
ماشي.
يعني هو مات عادي ولا ايه؟
لا هو مات في حادثة، كان راكب، هو كان شغال سواق وبعدين توفى في حادثة، سلمت سيارة أخرى وبعدين رفعوا قضية تعويض وبعدين صرفوا له مبلغ يعني
هو
80,000. حط الفلوس دي.
نعم نعم.
السؤال الثاني،
اتفضل.
أنا شغال في شركة تأمين، بكتب بس عقود بند التأمين، بيجيني واحد يدفع شروط فلوس التأمين مثلا بريال مثلا حوالي 100 ريال 200 ريال حسب شروط الشركة، معايا كذا شركة، فبكتب أنا بنور العقد بس كده.
هذا العمل في خارج مصر؟
أنا شغال في خارج مصر، أنا مصري شغال في خارج مصر. فحكم الراتب ده إيه بس يعني؟ هل في شبهة؟ حلال؟ حرام؟
حاضر،
جزاك الله كل خير.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
حضرت الشيخ.
تفضل.
بسم الله، اولا يعني اهنئكم على هذه القناه الطيبه.
الله يبارك فيك.
التي نورت لنا بصائرنا وادت بنا للرجوع للطريق الصحيح، طريق المولى سبحانه وتعالى.
نعم.
يا فضيله الشيخ، والله يعني نسمع كثير اسئله عن الربا.
نعم.
وان الربا ده اذان حرب من الله ورسوله، ونسمع ان الزنا والعياذ بالله
نعم
كبيرة من الكبائر، وبشر الزاني بخراب البيت ولو بعد حين.
نعم.
ونسمع كمان عن والعياذ بالله جميع المطلقات دي زي الرشوة، الراشي والمرتشي.
نعم.
وطائش في النار. لكن هل من سبيل للتخلص والتوبة من ذلك كله لمن يقع في ذلك؟ وإنما هو وعيد توعد به المولى سبحانه وتعالى للراشي والمرتشي والرائش وللزاني والآكل الربا ولمن ارتكب الكبائر ولكنه يريد أن يرجع إلى الله ويريد أن يتوب.
نعم.
فهل له من توبة؟ هل له من طريق؟ وهل التوبة كما الحال لإنسان على غير الإسلام وأسلم؟ فالإسلام يشب ما قبله.
نعم.
كما علمنا، فهل التوبة تجب ما قبلها وتمحي الذنوب؟ أفادكم الله وجزاكم الله عن
الله يبارك
فيك وعن إقامة الرحمة، ونسألكم الدعاء لجميع
الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا أخي، أنا بسألك شو الفرق بين أخذ سيارة من بنك إسلامي وبنك غير إسلامي؟ لأن نفس الأرباح يعني ياخذون مني، أنا حصلت في الإسلامي نفس اللي مش إسلامي، فأبغي أعرف شو الفرق يعني.
هو
واخد من السيارة.
لا، هو الفرق الذي يجب أن تعرفيه أن البنك يكون يتاجر في السيارات وعنده معرض السيارات موجودة فيه، وأنت تشتري من البنك السيارة بعد أن يتملكها البنك بالتقسيط.
لا، أنا بشتري سيارة من محل ثاني والبنك هو اللي بيدفع
في كل الأحوال.
ها؟
طبعا سأذكر الحالة الصحيحة في مثل هذا، وما عداها فهي حرام في أي بنك كان إن شاء الله.
السؤال ثاني.
تفضل.
أنا أخوي تزوج واحدة عايشة عندنا في الإمارات، هي من دولة عربية.
نعم.
هي مطلقة.
نعم.
فلما إجت عندنا في الإمارات اشتغلت هيك، طلبها للزواج، اتزوجت بس ما جابت ولي أمرها. أنا قلت له زواجك مش أوكي يعني باطل، ما جابت ولي أمرها، قالت أنا ما أروم، أهلي قالوا لي ما تتزوجي من برا البلد، وأنا خايفة من المعاصي وأنا ساكنة في غربة.
نعم.
وسألت مطوع وقال لي تزوجي.
نعم.
فهم تزوجها الحين 3 سنوات.
طيب حاضر، تسمع الحكم.
بس أهلها هم ما يعرفون.
أهلها لا يعرفوا.
أهلها في المغرب.
أي طيب حاضر.
أوكي شكرا.
تسمع الحكم، الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في فضلاتكم ونفع بكم الإسلام.
الله يبارك فيك
وفيكم. أسأل حضرتك بعد إذنك.
تفضل.
تاجر لديه بضاعة راكدة.
لديه إيه؟
بضاعة راكدة.
راكدة؟
آه.
نعم.
فقام بحيلة واتصل بتاجر آخر.
نعم.
طلب منه نفس الكميات ونفس البضاعة اللي عنده.
آه.
مع العلم ان التاجر ما عندهوش.
آه.
وبعد ما وعده بهذا الوعيد راح هو بقى عرض عليه البضاعة، فالتاني اشتراها منه على اساس ان في واحد محتاجها.
نعم.
فهل هذا يجوز؟
طيب حاضر، تسمع الجواب.
بارك الله فيكم.
في اتصال؟
ايوه.
اتصال من ليبيا. السلام عليكم. تفضل.
ايوه. كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
بس والله
الحمد لله.
بنكلم فضيلة الشيخ. والله
اتفضل انا اسمعك تكلم.
اريد ان اسال عن حكم العمل في البلاد الغرب هذه.
اه طيب
الغرب.
سأفصل القول فيها ان شاء الله. ان شاء الله تعالى يعني سأستمر ونحن نلتقي تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن يسر الله وشاء وأراد في يوم الجمعة سأستمر في ذكر بعض فضائل هذا اليوم المبارك، وقد ذكرت منها أن هذا اليوم خلق فيه آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل وفق هذه الأمة في قائدها نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يختار هذا اليوم المبارك، وهناك من الفوائد العظيمة اجتماع المسلمين في هذا اليوم لصلاة الجمعة، وهناك آداب ومستحبات وسنن تتعلق بهذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأشير إلى بعضها تباعا في بداية كل حلقة إن شاء الله عز وجل. وأبدأ الآن في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة في بداية هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يسددني بالقول السديد والصائب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول، الأخت تسأل هل يجوز ذبح أضحية عن طريق بنك إطعام، واستفسرت منها يعني ففهمت أنها تقول أو تريد أن تذكر بأنها ستوكل بنكا يقوم هو هذا البنك بهذا العمل ويذبح الأضحية ويوزعها. إن كان هذا البنك يعرف أنها أضحية وعنده من الآليات، أعني الأسلوب الأمثل في توزيع هذه المسائل سواء كانت أضحية أو غير ذلك بطريقة صحيحة، فلا حرج في توكيل البنك في ذلك. وأقول فلا حرج لأن يعني بعض الناس قد يتعذر عليهم أن يحضروا ذبيحة بأنفسهم ويذبحونها، إما لغياب مثلا من يقوم بذلك أو لأسباب أخرى. الشاهد أنه جائز، وإن كنت أرى أن الإنسان إن كان عنده استعداد ولديه الإمكانيات في أن يشتري هو الأضحية وأن يقوم هو بذبحها وأن يفعل ما استحبه أهل العلم في ذلك من أن يأكل منها ثلثا وأن يهدي الثلث الآخر وأن يتصدق بالثلث الثالث، فهذا أولى، لأن هذا فيه إدخال للسرور والفرح على البيت، ويشعر أهل البيت حقا بنعمة الله عز وجل عليهم في هذا المولود. ولكن إن لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك ووكل جهة أمينة صادقة تقوم هي نيابة عنه في هذا الأمر، فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما سؤالها الثاني، تقول بأن زوجها يتاجر في الأراضي، وهناك أراضي في مدينة العالمين وهي بوضع اليد، وستدخل يعني ضمن مزاد بسعر عالي، وستكون الأسعار عالية، والناس اللي هم يريدوا أن يشتروا هذه الأرض أو قد وضعوا أيديهم عليها الآن سيتكلفون مبالغ طائلة إذا دخلت هذه الأرض ضمن مزاد كبير، لأنها ستباع بسعر مرتفع، والزوج ينصحهم أن يذهبوا إلى مكان آخر، وتقول إن لم يقبلوا النصيحة مثلا أو إذا سكت هل عليه إثم في ذلك؟ أقول لا شك أن هؤلاء كلهم تجار، يعني الذين يفعلون ذلك أو تمسكوا بهذه الأراضي هم يسمعون من هذا ومن ذاك، وهو ليس بأولى منهم وقد يكون واحدا منهم، وبالتالي ربما يعني لا يقبلون قوله. وعلى كل حال هو معذور، وإن بلغهم بما لديه من معلومات، إن كانت لديه معلومات من باب النصيحة لهم، إن كانت الإمكانيات لديهم لا تؤهلهم أن يشتروا في هذه الأرض وينصحهم أن ينتقلوا إلى أرض أخرى، فيكون قد أدى ما عليه، وإن استجابوا فهذا حسن، وإن لم يستجيبوا فالأمر يعود إليهم. ثم إنني أسأله وأسألك، من أين لكما أو من أين للزوج أن هؤلاء لا يتمكنون من الشراء؟ فأتوقع والله تبارك وتعالى أعلم أن هؤلاء عندهم من الخبرة ومن يعني المعرفة بمثل هذه القضايا وبأهمية هذه الأرض، وقد يقترضون ممن يعرفون ممن يكون لديه مال يعني ليشتروا هذه الأرض، ثم يقومون بعد ذلك ببيعها بسعر مرتفع وغير هذا، والله أعلم. الأخت السائلة التي تقول بأنهم اقترضوا من بنك يعني ربوي 20,000 جنيه والفائدة 8%، اشتروا بها سيارة وسألتها قالت القرض احنا اقترضنا فقط من شهر واشترينا من شهر والقرض لم ينتهي بعد، وزوجها تقول هو الذي أخذ هذا القرض، وتسأل ماذا نفعل وقد اشترينا بهذا القرض يعني سيارة، وتقول هل أنا أحمل وزر لأن زوجي والذي فعل. في الحقيقة أنت عليك أن تنصحي زوجك، وكان عليك أن تقومي بهذا الأمر. وكلمة أقولها لعموم المسلمين والمسلمات في بداية الجواب عن هذا السؤال، وهو أننا يجب علينا بعد أن لاحظنا العالم اليوم والأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة اليوم، والذين يعني يخبرون المسائل الاقتصادية، بل إن الكفرة من علماء الاقتصاد أيقنوا أن هذه الفوائد الربوية من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمر بعالم اليوم. الاقتراض، لأن هذا أمر، وأعتقد بأنكم قد أو شاهد البعض منكم الحلقة العلمية المفيدة في هذه القناة التي تحدث فيها بعض المشاركين والمتخصصين في هذا الأمر، وبيّنوا فساد ما سلكه الناس من طرق ملتوية تحت عمومي أو تحت مسألة ما يعرف بالفائدة. الربا لا شك أنه محرم، والله عز وجل قد أعلم الناس جميعا، أعلمهم بأنهم إن لم ينتهوا عن الربا أن الله عز وجل سيحاربهم، ومن يستطيع أن يقف ندا أمام خالقه وربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل نهانا أن نتعامل بالربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام، والقرآن الكريم نص على ذلك، والله عز وجل ذكر لنا أنه يجب علينا أن نتوب منه. وبالتالي أقول للسائلة في هذه الحالة عليكم بالتوبة، والحمد لله، وأنا أشجع المسلمين الحقيقة على ذلك، وأرى فيهم خيرا عظيما عندما يقبلون على الله عز وجل، وعندما يستمع الرجل أو تستمع المرأة إلى أمر حرمه رب العالمين سبحانه، يفكر الواحد منهم في أن يتخلص أو أن يخرج من هذا الحرام. هذه في الحقيقة يعني صحوة جميلة طيبة، بل إنني يحسن لي أن أقول بأنها رجعة واستقامة على صراط وطريق الله المستقيم، استقامة على منهج الحق تبارك وتعالى حينما نعلم الحق ونعود إليه. الشاهد، أنتم الآن اقترضتم هذا القرض واشتريتم هذه السيارة وعليكم بالتوبة. التوبة إيه؟ القرآن الكريم يركز على هذه المسألة كثيرا، ويذكر أن الإنسان لكي يتخلص من الربا عليه أن يتوب، ومن شروط التوبة أنه يأخذ رأس ماله فحسب، فلا يظلم ولا يظلم. وأنتم في هذه الحالة أخذتم قرضا ووقعت عليكم زيادة وفائدة وهذا ربا، فلكي تتوبوا توبة عملية إن كنتم صادقين فيها، أن تحرصوا من الآن أن توفروا قيمة المبلغ الذي اقترضتموه من البنك، وأن تسددوه حتى تتخلصوا من هذا القرض الذي أخذتموه وستدفعون عليه هذه الفائدة، وفي هذا نفع لكم، لأن هذا المال لما يبقى ستدفعون أنتم زيادة على أصله، وهذا يعود عليكم لا شك بالخسارة. فأنتم الآن ويعني انظروا من يمكن أن يقرضكم قرضا حسنا أو ادخروا بطرق نحن نعرفها من دخل العربية. بإمكاننا الآن أنكم تدخلوا مثلا في أي عمل وتتفقوا مع أناس أو تفعلوا ما يفعله بعض الناس من الجمعيات المنتشرة المشهورة بين الناس اليوم، وهي عمت بها البلوى، وذكر أهل العلم بأنها مباحة لأنه لا ربا فيها، وتتفقون كل مجموعة يعني يجتمعون ويدفعوا مبلغا وأنتم تأخذون هذا يعني المبلغ كاملا وتسددوا بعد ذلك على أقساط يأخذها الواحد تلو الآخر من هؤلاء المستمعين وتسددوا هذا القرض الذي أخذتموه، وبالتالي تكونون بهذا قد فعلتم أمرين. الأمر الأول استجبتم لله تبارك وتعالى، هذا هو الأمر الأول، وتخلصتم من هذا الربا. الأمر الثاني أن هذا يعود عليكم بالبركة ويعود عليكم بالنفع في السيارة التي أنتم أخذتموها. ولا شك أنك أحسنت عندما ذكرت بأنك تريد أن تتخلصي من هذا الوزر، وزوجك ذكر كما ذكرت عنه أنه يقول لك نحن نتوب إلى الله عز وجل. أنا أحيي فيكم هذا المنهج وأحيي فيكم هذا السلوك، بل إن هذا هو المطلوب في مثل ذلك، وهذه كما ذكرت أمارة على عودة صادقة من هذه الأمة إلى الله عز وجل. ولا شك أيضا أنني أشيد بهذا في هذا الجانب بمن وفروا هذه القنوات التي تنشر هذا العلم ويسرت أسباب خروج أهل العلم عليها كي يتكلموا في هذه الأمور النافعة التي آتت ثمرها بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. الأخ صاحب السؤال الذي يلي ذلك يسأل أيضا عن أمرين. الأمر الأول عن قضايا التعويض، أخوه مات يعني مصاب في شركة أو يعمل في شركة وحكم أخذ التعويض. الحقيقة أنا أود أن أقول لإخواننا يجب أن نلتزم في جميع أحوالنا وأمورنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فالإنسان مثلا إذا مات عن طريق الخطأ، يعني قتل في سيارة أو مات في سيارة أو غير ذلك، فيه دية تلزم وتجب على من قام بهذا الفعل. فإن كان التعويض هو عبارة عن هذه الدية لهذا الذي قد توفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فهذا حق لورثته أي يأخذ ذلك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى نص على هذا في كتابه. أما إن كان هناك معاملات فيما نعرفه اليوم وقد سؤالوا بالتأمين، التأمين على الحلاء والتأمين على السيارات وهذه المسائل، ففيها على الأقل شبهة ربا. وقد تباحثت قبل عدة سنوات في بعض البلاد العربية مع أئمة أهل العلم هناك حول هذه القضايا، وكانت الخلاصة في هذا أن هذه الأنواع من التحايل، هذه المعاملات من التحايل على أكل أموال الناس بالباطل، لأن فيها من المقامرة ما فيها. فإن كانت مسائل غير مشروعة أو خارجة عن الدية التي تلزم من قتل إنسانا خطأ فابتعدوا عنها، وأسأل الله عز وجل أن يغنيكم عنها. كذلك العمل في شركات التأمين، أهل العلم المدققين المحققين ذهبوا إلى أن التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام لأن فيه ما فيه من الربا، بخلاف التأمين التعاوني. التأمين التعاوني الذي يعرف اليوم بالتأمين والمعاشات فقد أجازه جمهور أهل العلم. فإن كان شركة التأمين التي تعمل فيها على النمط الأول اللي هو التأمين التجاري أو التأمين على الحياة أو غير ذلك، فأرى في هذه الحالة أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل في هذه الأعمال. ولكن لو أن إنسانا يعمل الآن وليس لديه دخل إلا من هذا العمل، لا أقول له أترك في التو واللحظة هذا العمل حتى يعني لا أرجع أو لا أرجع عليه بكلامي هذا بلون من ألوان الضرر، ولكني أقول عليك أن ترتب وضعك وأن تبحث عن عمل آخر ثم تترك هذا العمل. ومن ترك شيئا لله وكان جادا في ذلك وتركه ابتغاء وجه الله عز وجل، فسيعوضه ربه ومولاه بعمل أفضل مما كان هو فيه. وأقول هذا لأن هذا من أي وعد صادق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الذي بعد ذلك الحقيقة سؤال عام، وجزى الله عز وجل من سأل هذا السؤال، وإن كان ليس سؤال ولكن هو توجيه وكلمة يعني لإخوانه مباركة. يقول بأننا نسمع كثيرا عن الربا وأنه حرام وأن الزنا كبيرة من الكبائر ومن ذلك أيضا جميع الموبقات، وذكر من ذلك الرشوة، ويقول هل من سبيل من التخلص من هذه الموبقات، وهل من توبة لمن يقع في هذه الشرور والآثام، وهل التوبة تجب ما قبلها؟ أرى بأن هذا يعني فتح هذا الأخ الكريم بهذه الكلمات علينا فتحا بأن أشير إلى مجتمع المسلمين إشارة خفيفة يسيرة لطيفة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لها قبولا عند عامة المسلمين. فأقول ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى، أصلحوا أنفسكم مع ربكم سبحانه وتعالى جل في علاه. أيها الإخوة الكرام، لماذا الإقبال على الذنوب والمعاصي والآثام والموبقات؟ هل ما نحن فيه اليوم لا يجعلنا نقف أمام أنفسنا ونتفكر ونتدبر ونتأمل ونسأل أنفسنا لماذا تأخر المسلمون هكذا؟ لماذا وقعت علينا البلايا من هنا وهناك؟ لماذا نجد فجوات كبيرة في مجتمعاتنا؟ لماذا نجد كثيرا من ألوان الفساد والدمار والهلاك التي تقع في مجتمعاتنا؟ والأخ قد ذكر نموذجا يسيرا من الابتلاءات ومن المعاصي والآثام التي يقع فيها بعض الناس، وإلا فهناك قضايا اجتماعية خطيرة واقعة وللأسف الشديد بين أهل الإيمان، هناك قضايا اجتماعية ليست بهينة، هناك أمراض تفتك بهذه الأمة سوى ذلك، ومن هذا تعاطي المخدرات والإصرار على التدخين وغير ذلك. هذه من الموبقات المهلكة ونحن نرى آثارها المدمرة. لماذا لا نقف أمام أنفسنا ونبحث عن الأسباب التي أوقعتنا في هذه الأعمال؟ ما هو الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ إن ضعف الإيمان في النفوس، إن ضعف الإيمان في القلوب، إن عدم شعور الإنسان بحلاوة الإيمان في قلبه، إن ما يمكن أن أطلق عليه غياب الضمير والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها عند الذنب وتدفعه إلى أن لا يرجع وإلى أن لا يتوب، من الأسباب التي أوقعت الناس اليوم في هذه الموبقات والمعاصي والآثام. إننا يجب علينا أن ننمي إيماننا، ويكون ذلك بارتباط القلب بالله عز وجل، وارتباط اللسان بذكر الله تبارك وتعالى، ثم الاستجابة لأوامر الله عز وجل. نحن أين نحن الآن من ديننا وإسلامنا؟ لا شك أن فينا من الإيمان وعندنا من الإسلام ما يشرح الصدور، ولدينا بفضل الله عز وجل عودة أراها صادقة إلى الله تبارك وتعالى، ولكننا ندفع إلى الأمام دائما ونزكي هذه العودة، ونقول لمن تخلف عن الركب ولم يركب القطار مع أهل الإيمان أوقف القطار وكن مع أهل الإيمان، كن معهم قريبا من ربك تبارك وتعالى ومولاك، اركب مع أهل الإيمان. حلوة كلمة جميلة، نادى نوح عليه السلام ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فاركب يا أخي المؤمن مع أهل الإيمان، اركب السفينة التي يركبونها وسر معهم وكن معهم وتعامل معهم واستفد منهم، وتعلموا جميعا الإيمان، تعلموا جميعا الإيمان. الإيمان يتعلمه الإنسان لأن الإيمان اعتقاد وعمل. جاء في الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لعمر ولغيره من الصحابة هيا بنا نؤمن ساعة، هم آمنوا بالله عز وجل ربا ومن نبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ودانوا بالإسلام، ولكن هيا نؤمن ساعة، هيا نجلس مع أنفسنا لكي نختلي بها ونتصل بالله عز وجل فتزكو نفوسنا ويرتقي إيماننا، لأن هذه الحياة الدنيا قد بما نحن فيها اليوم تشوش على أفعالنا وتقضي على كثير من أمورنا التي يجب أن نكون عليها من الأمور الصالحات نتيجة انشغال الناس بهذه الحياة الدنيا. فهيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نرتبط بالله عز وجل، هيا بنا نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. طيب المذنب ماذا يفعل؟ أقول له أقبل على الله سبحانه، وإذا أقبلت على الله قبل الله عز وجل منك. السائل الكريم أو المتحدث الكريم يقول هل من توبة؟ ويتساءل هل التوبة تجب ما قبلها؟ أقول نعم، هذا كلام مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما خرج من مكة إلى المدينة وأراد أن يدخل في الإسلام ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يبايع النبي على الإسلام صلى الله عليه وسلم، فمد إليه النبي عليه الصلاة والسلام يده، فجاء عمرو بن العاص يمد يده ثم قبضها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أريد أن أشترط يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن أعرف حياتي السابقة التي كنت فيها على الكفر، لقد آذيتك وآذيت الله عز وجل وآذيت أهل الإيمان ووقفت ضد المؤمنين وحاربت الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأريد أن أعرف عن حياتي السابقة، إلى أين ستؤول؟ هل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمرو، أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ هكذا ذكر صلى الله عليه وسلم، الإسلام يهدم ما كان قبله، الهجرة تجب ما قبلها، الهجرة إلى الله، إلى كتابه، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى الهجرة عن المعاصي، الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإيمان كي يقوم الإنسان بدين الله عز وجل. أيضا التوبة تقطع وتجب ما قبلها، والله عز وجل في كتابه يدعو حتى المؤمنين إلى التوبة. تأمل، مش بيدعو مثلا الكافرين فحسب، لا، يدعو أهل الإيمان. لماذا؟ لأن أهل الإيمان اللي احنا بنتكلم عنهم الآن وبيرتكبوا معاصي ولهم رجعوا إلى الله يقعون في المعاصي والسيئات، وقد علم الكبير الكريم المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه ضعف الإنسان وتمكن الغرائز الطبيعية فيه، وأنه قد يضعف أحيانا في مواجهة هذه الغرائز، كما يعلم رب العالمين سبحانه تسلط الشيطان على ابن آدم ووسوسته له، واستجابة الإنسان أحيانا للشيطان واستجابته لغرائزه في الباطل أحيانا أيضا، ففتح الله عز وجل باب المتاب على مصراعيه ونادى أهل الإيمان بالرجوع إليه والتوبة والأوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هكذا يقول رب العالمين سبحانه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تظن أن ذنبا لا يغفره الله عز وجل، بل إذا أذنبت عليك بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، عليك أن تتوب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أجمل وأروع هذه الآيات الكريمة من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، بل إنني أنتهذ هذه الفرصة وأنا أتحدث عن هذا الموقف وأقول لإخواني مشجعا لهم، ولست مجرئا للعصاة على المعصية، لا، مشجعا لمن أذنب أن يتوب إلى الله عز وجل. أقول إذا ارتكبت ذنبا وتبت إلى الله عز وجل وصدقت في هذه التوبة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك، وكنت صادقا حتى يأتي الإنسان يقول أجرب أو أنا تبت وأنا صادق فأريد هذا الأمر، الذي يعلم ذلك بحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا أذلت ذنبا وتبت ورجعت إلى الله عز وجل وكنت صادقا في التوبة، فاعلم أن الله تبارك وتعالى سيبدل السيئات التي أخذتها أو سجلت عليك أو كتبت عليك مقابل الذنوب التي فعلتها سيقلبها وسيبدلها رب العالمين سبحانه وتعالى إلى حسنات. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. تفضل يا أخي.
أنا لما كنت مراهق أتيت الحيوان.
نعم.
وأريد التوبة.
طيب حاضر. خلاص أسمع كلمة إن شاء الله. حاضر. في سؤال آخر؟ السلام عليكم. طيب أقول لمن ارتكب السيئات والموبقات والآثام، إذا صدقت في توبتك مع الله، الله تبارك وتعالى سيبدل السيئات إلى حسنات. في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تأملوا الآيات، يتوب إلى الله عز وجل وهو مؤمن ولا شك. والتوبة ليست مسألة كلام فحسب، ولكن لها شروط يجب أن نعرفها. منها أن يتخلى الإنسان عن الفعل والموبقات والسيئات التي كان يأتي بها، ويعزم عزما مؤكدا ألا يعود إليها، ويعمل الصالحات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب نتلقى الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
معلش يا فندم، اسال بس حضرتك على موضوع بنك فيصل الاسلامي.
نعم.
حضرتك احنا لما رحنا علشان نعمل نحط نودع فلوس هناك، هم عندهم حسابين، حساب جاري بدون فوائد وعندهم حساب ائتمان. الحساب لما طلبنا قلنا لهم ان انا مش عايز فوائد، لما حطينا مبلغ معين هم اوتوماتيك بيحطوا على حساب الائتمان ففي فوائد، فاحنا عايزين نعرف بس حكم الفوائد في بنك فيصل.
طيب حاضر.
ومعلش يا فندم، جزاك الله كل خير. انا عندي برضه سؤالين. قتل النمل لو كتير وفي اذى، حرام ولا حلال؟
حاضر.
وزوجتي بترضع طفلة، هل الرضاعة تفسد الوضوء؟
طيب حاضر.
جزاكم الله كل خير يا فندم، وأسف على الإطالة. شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضلت الدكتور.
نعم.
طيب حضرتك عايز أسأل بس عن الأضحية.
نعم.
الأضحية لازم نقسمها ثلاثة ثلاث، يعني تلت للأقارب وتلت لأهل البيت وتلت للمساكين، ولا ممكن عادي نوزع كده بالبركة؟ ولو ما وزعناش تلت 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 ما تنفعش أضحية وتبقى مجرد لحمة عادية؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أعتقد واضح يعني الكلمة التي كنت أريد أن أوصلها لإخواني في التوجيه الذي جاءني من الأخ فيما نحن فيه. وأقول التوبة إن شاء الله تبارك وتعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجب ما قبلها، فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن ما يصيبنا ويصيب غيرنا إنما هو بسبب ذنوبنا وسيئاتنا. وما أصابكم من مصيبة، هكذا يقول رب العالمين سبحانه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله إن رب العالمين كما قال في كتابه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن رحمة الله واسعة. فالعباد الله تبارك وتعالى يخلقهم ويرزقهم ويتفضل عليهم آناء الليل وأطراف النهار، ونعم الله على الناس تترى، وهم مع ذلك يبارزون الله عز وجل بالمعصية آناء الليل وأطراف النهار. والله عز وجل لا يؤاخذنا بذلك، لا يعجل لنا العقوبة بذلك، فلنرجع ولنتب إلى الله تبارك وتعالى. أخت تسأل عن الفرق بين أخذ سيارة وبنك إسلامي وبنك غير إسلامي، وسألتها عن الحالة البنكي يعني عنده السيارة تقول لا أنا بروح أشتريها من معرض. المسألة هذه فيها إشكالية كبيرة عند كثير من الناس، ولذلك قلت لها سأبين القول في هذا، ولا يعني يهمني ذكر بنك معين أو حتى ولو رفع شعار معاملات إسلامية. العبرة بالصورة التي يتم من خلالها البيع. البيع على أساس أن يكون صحيحا ما شرطه؟ إذا أردت أنا أن أبيع شيئا يجب علي أن أكون أمتلك السلعة التي أبيعها، يجب أن أمتلك السلعة التي أبيعها وتكون هذه السلعة تحت حوزتي. هذا أمر مهم للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. لا تبع ما ليس عندك، ما لا تملكه كيف تبيعه؟ فإن كان البنك هذا يتاجر في السيارات كما ذكرت وعنده معرض في سيارات، والمشتري الذي يريد أن يشتري يذهب إلى هذا المكان ويجد السيارات مختلفة متعددة متنوعة يختار منها ما يشاء، لا يلزم بأن يجب عليك بالاتفاق أن تشتري هذه السيارة أو يروح البنك يشتريها له ويلزمه بأن يأخذها مثلا، كل هذا لا يجوز. إنما لو البنك عنده السيارة وهي في حوزته ثم باعها على المشتري فلا شيء في ذلك. أما إن كانت الصورة بخلاف هذا الأمر بأن أذهب أنا إلى معرض السيارات وأرى السيارة التي أريد أن أشتريها وأرجع إلى البنك فأجري العقد مع البنك والبنك يدفع للمعرض الفلوس فقط ويقول لي روح استلم السيارة من البنك، ففي مثل هذه الحالة هذه الصورة محرمة ولا تجوز. إن كان البنك لا يملك فلا يجوز لي أن أشتري منه هذه السلعة. أما إذا تملكها البنك وأصبحت في حوزته، سواء بقى العلماء يقولون تكلم تملك بالفعل أو بالحكم، على كل حال يشتريها البنك وتصبح تحت حوزته. سؤالها الثاني في الحقيقة سؤال مؤلم، وهو من يعني المسائل الفاسدة التي وقعت وتقع اليوم بصورة واسعة وكبيرة في مجتمعات المسلمين، وهما يعرف بأن تزوج المرأة نفسها، بل ربما تخرج المرأة من بلد غير بلدها وتسافر وحدها ولا تعلم أهلها لكي تتزوج من رجل آخر تزوج نفسها منه. الأخت الكريمة من الخارج تقول أخي تزوج واحدة تعيش في الإمارات دون علم ولي أمرها، والآن هي له مع 3 سنوات، بل إنها تقول بأن أهلها لا يعلمون ذلك وتود ألا يعلم أهلها ذلك. أقول هذا الزواج لا يجوز. هذا الزواج على قول جمهور أهل العلم أنه باطل لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبذلك أقول على هذا الرجل أن يخاف ربه ومولاه وأن يفارق من الآن هذه المرأة وأن يعلم أهلها، وإن أراد أن يتزوجها فعليه أن يذهب إلى أهلها أو أن يأتي أهلها إليهم ليعقدوا لها على هذه الإيه على هذه المرأة. والله ما كان هذا الأمر إلا نتيجة أيضا يعني ضعف، إن لم أقل غياب الإيمان من القلب. أين الخوف من الله تبارك وتعالى؟ أين الخشية من الله عز وجل؟ الإنسان إذا ارتكب معصية يعني ما يفكر ساعة من الساعات أن يجلس مع نفسه ليحاسبها عما وقع منها؟ 3 سنوات امرأة تعيش مع رجل وأهلها لا يعرفون، وأين أهلها هؤلاء؟ ومن الذي سمح لها وأباح لها أن تخرج من بلدها آلاف الكيلومترات والأميال وتترك أو تشق هذا الطريق كله لتصل إلى رجل أجنبي ثم تزوجه نفسها وتقول بعد ذلك وتعيش معه بأنها تزوجته؟ هذا في الحقيقة ليس بزواج، وليعلم عموم الناس ذلك وليكف الناس عن هذا الأمر. وأقول لأولياء الأمور احفظوا من تحت أيديكم من الأولاد من البنين والبنات، اتقوا الله تبارك وتعالى فيهم. أما الأخ السائل الذي يقول بأن فيه تاجر لديه بضاعة راكدة يعني ليس لها سوق واحتال على تاجر آخر، فماذا فعل؟ اتصل بتاجر آخر وسأله عن البضاعة وربما عن هيئتها ووصفها التي هي عنده، سأل هذا التاجر عنها وهي ليست عنده، ولكنه سأل هذا التاجر كي يغريه بأن هذه البضاعة الراكدة لا طلب في السوق، والأمر ليس كذلك. وبالتالي لما طلب من التاجر البضاعة اللي سألوا عليها وليست عنده، فالتاجر لما بعد طبعا لا شك فترة أو أن إنسانا آخر أعلمه بأن عند هذا الرجل فطلبها منه، ويسأل هل هذا جائز؟ هذا حرام، هذا حرام لا يجوز، ودي احتياح من الحيل المحرمة، وفيه من الكذب ما فيه. أنا عندي بضاعة، فكيف أتصل على تاجر آخر وأقول له أنني أريد أن أشتري بضاعة كذا وكذا وكذا وهي عندي وأنا لا أريد أن أشتريها؟ هذا في الحقيقة، هذه الصورة قريبة مما يعرف في كتب الفقه بالنجش. النجش كما فسره أهل العلم هو أن يزيد الإنسان، يزيد إنسانا ما في ثمن السلعة التي تباع لا ليشتريها ولكن ليغر بذلك غيره، يغر غيره. وهذا يحدث كثيرا عند الشراء في المعارض أو في الأشياء التي يعني يكون فيها مزادات، فهذه كلها من الحيل المحرمة التي لم يجزها الإسلام ولا يجوز له أن يفعل ذلك. الأخ من ليبيا يسأل عن حكم العمل في البلاد الغربية. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل كما يلي، على أساس أنه أو أن الأمر فيها لا يأخذ قولا واحدا، وإنما القول فيه يتوجه على حسب الحاجة. فأهل العلم أولا يقولون، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب لغير حاجة إلى بلاد الكفر، لغير حاجة، هذه الحاجة قد تكون تجارة، قد تكون طلب علم ليس موجود في بلدي أنفع به عموم مثلا بلدي، قد أحتاج إلى السفر للعلاج، قد أحتاج إلى السفر لأعالج أنا بعض هؤلاء الناس، قد يكون لي أقارب أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، أو أذهب للدعوة عموما إلى الله عز وجل. فالحكم يختلف على حسب ما أنا ذاهب إليه. عموما القول الفصل أنه لا يجوز للإنسان أن يعيش في بلاد الكفار دون حاجة داعية أو دون حاجة ماسة إلى ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ولا شك أن من ذهب إلى هذه الديار يعلم ذلك. كيف يعلم؟ يعني يعلم أنه حينما يذهب إلى هناك ربما يضيع دينه ويتأثر بما عليه هؤلاء الناس، إلى جانب أنه نادرا ما يجد كما نجد نحن الآن مساجد يرتادها أهل الإيمان بحرية وموجودة في كل مكان. أسمع كثيرا ويتحدث إلي بعض من ذهب إلى هذه الديار أنه نادرا ما يسمع الواحد منهم الأذان، لا يسمع الواحد منهم الأذان، وإذا وجد مكان للصلاة فغالبا ما يكون مكان إما يعني جراج تحت عمارة أو شيء من هذا القبيل، يعني أمورهم يعني لا ترتبط بالإسلام ارتباطا وثيقا، لأن البيئة لا تساعد على ذلك. فإذا يا أخي بارك الله فيك أردت أن تذهب إلى هذه البلاد الغربية فليكن لك غرض صحيح دافع وحاجة ماسة إلى هذا الذهاب، كان يكون مثلا تريد أن تتعالج هناك وليس هذا العلاج في بلدك، أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. طيب الناس اليوم بيذهبون إلى العمل، أقول في الحقيقة الإنسان إذا غلب على ظنه أنه سيتأثر هناك وأنه لا يجد عملا في بلده، حتى ولو لم يجد عملا في بلده عليه أن لا يذهب، واكتفي بالطيب الحلال المباح يبارك لك رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. وإن غلب على ظنك أنك إذا ذهبت إلى هناك ستتمسك بدينك، ستتمسك بهذا الدين وتؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك، ولا تقع في أي لون من ألوان الانحرافات الموجودة عند هؤلاء الناس، وقد انسدت أمامك جميع الأبواب، فأرجو أن يعذرك رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك، وهذا الأمر بيد الله عز وجل. ولكني لا أنصح بحال إلى أن يذهب الإنسان إلى هذه البلاد، لأني لا أمن على من يذهب إليها الفتنة، والله أعلم. الأخ اللي هو يعني ارتكب فاحشة وكان يعني في مختبر عمره أو كان يعني مراهقا كما ذكر، ما قلته في من تاب ورجع إلى الله، أقول لهذا الإنسان تب إلى الله تبارك وتعالى وارجع إليه، وباب التوبة مفتوح. وأود بهذه المناسبة أن أنبه إلى أن بعض الأسئلة يعني قد يسأل الإنسان فيها إمام مسجده أو من يعرف من أهل العلم ممن يكون له بهم اتصال، فلعل هذا يكون أولى، والله تبارك وتعالى أعلم. أما السائل بيسأل عن البنوك وفوائد البنوك، أقول البنك إن كان إسلامي، ولا أريد أن أسمي البنوك، إن كان أسس على أنه بنك إسلامي في أصله، يعني لم يؤسس على أن يقرض بالربا، وإنما أسس على أن يقوم بمعاملات إسلامية، يتاجر يضارب وما إلى ذلك، فهذا البنك ومن هو على شاكلته، أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن الحاجة داعية في هذا الزمان لحاجة الناس إلى وضع أموالهم في البنوك، ويعني لا يوجد مصارف ربما لدى بعض الناس يمكن أن يضع فيها هذه الأموال، فإذا وجد بنك بهذه الطريقة فلا حرج في أن يضع الإنسان ماله فيه. وأقول بأن البنك الذي يؤسس على الأصل أنه بنك إسلامي، وقد بعض البنوك الإسلامية أسست تأسيسا صحيحا، ولكن تتعامل اليوم كما نعرف ونسمع، وقد تناقشت مع فضيلة أستاذنا قبل قريب يعني من سنة الدكتور علي السالوس عن أحوال بعض البنوك التي أسست كعمل إسلامي، ولكن اكتنفت بعض أعمالها ألوانا محرمة. فقال على كل حال الذي يضع أولى أن يضع الإنسان ماله في هذه البنوك الإسلامية، ولكن عليه أن يخرج مالا أكثر من الزكاة، يعني يحاول أن يطهر شيئا من هذه الأرباح. يعني أنت تخرج من الأرباح مثلا واجب في الزكاة 2.5%، لا أخرج 20% مثلا، أخرج 30%، تصدق بها، أبعدها عنك حتى تطهر مالك إن وقع فيه شيء. الحقيقة بعد ذلك يسأل عن قتل النمل المؤذي. لا شك أن قتل الشيء الذي يؤذي من هذه الحيوانات لا شيء فيه، أما إذا كان هذه الحشرات أو الحيوانات الحشرات في البيوت لا تؤذي فلا تقتل من باب أولى، لأنها تسبح رب العالمين سبحانه وتعالى. والزوجة التي لا ترضع لا ينتقض وضوها بالرضاعة، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم ذهب إلى أن الرضاعة تنقض الوضوء. أما السؤال الأخير الذي معنا في هذه الحلقة، فالأخت اللي تسأل عن الأضحية، هل يجب تقسيمها إلى ثلاثة أقسام؟ قلت في بداية اللقاء وأنا أتحدث عن أول سؤال عن ذبح الأضحية وتوكيل بعض البنوك فيها، أن هذا من باب الاستحباب، استحبه أهل العلم، ولا يوجد دليل صريح على ذلك أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالإنسان حر في أن هو يفعل بالأضحية يعني ما يفعل، ولكن السنة فيها أو الهدي فيها أن الرسول كان يأكل منها ويتصدق منها صلوات الله وسلامه عليه، ويهدي منها أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بشأن الأضحية، فالإنسان يفعل ذلك، وهذا قد استحبه أهل العلم. وإذا ذبح الإنسان أضحية ولم يوزعها فهي أضحية إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن يفوته من الأجر بقدر ما فاته من عدم التوزيع فيها. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله عز وجل في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى